إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابعه أذان، لأن في الصلاة شغلا، والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام. لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل، مثل لو عطس فله أن يحمد الله على القول الراجح، ولو أن أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته. نعم، مع اليسار.
فضيلة الشيخ، لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد، هل يكون الأجر مثله؟
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. أفهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر. نعم. لا، على اليمين، على اليمين، إحنا نخليهم بالعدل.
عندنا في المسجد برادة للماء الشرب، ويأتي عمال كفار يأخذون من هذا الماء.
نعم.
فهل يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضا دورة المياه يأتون يستحمون يوميا في هذه الدورات، هل أيضا لنا أن نمنع هؤلاء الكفار؟
لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد حر أجر، لا تمنعهم، فلهم يشربون. ولأن الله تعالى قال في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. اي نعم، لكن ربما هؤلاء لا يرضون بفعل حكومتهم. لا تدري. نعم، تفضل.
فضيلة الشيخ، انتشر الآن في المدارس الأهلية،
في
المدارس الأهلية لوحات يعملوا فيها رسوم كيف الولد يصلي والبنت، ويأتون بلوحات فيها رسم كيف يركع وكيف يسجد وكيف نعم، لوحة لقوا في
لكن بالتلوين، ما هو يعني
اي نعم،
لا بأس،
ما فيها صورة تلوين بس كذا رسمة،
لا بأس،
ما فيها شيء،
يعني مثلا تصور للطفل كيفية الركوع كيفية السجود كيفية الجلوس.
نعم،
ليس في شيء.
جزاكم الله
خير. الشيخ، الشيخ حكم التسمي بعزيز ورحيم نحو ذلك الاسم،
لا بأس به، لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. ها؟ نعم، ايش؟ وش به؟ لا سمي العزيز الا على سبيل الوصف، لا تجعل اسما له، لكن تقول العزيز على ان وصف مثل السلطان والامير، لا بس. نعم، مع النساء.
فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول في تفسير كلمه توحيد لا اله الا الله ان نقول لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا الله؟
وش معنى؟
ألا يكون في تنافي بينه وبين قول الله تعالى: فله ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟
ما بينهما داخل، ولهذا أحيانا لا يذكر ما بينهما. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا، يعني يدخل فيها. لكن الأحسن أن لا تقيد شيئا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. وما أشرت إليه في القرآن: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولم يذكر ما بينهما لأنه داخل. نعم مع اليمين.
شيخ حسن الله عليك، حكم إخراج زكاة المال في غير
حكم
إخراج زكاة المال في غير الدولة إذا كان في بلاد أخرى محتاج، هل يجوز؟
الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستحقون، هذا الأفضل. ها؟ هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن ممن يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد، أهل وحدة الوجود يقولون أنهم مسلمون، عرفت؟ فلا بد من التحري. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، أنه لجاءوا في الأضحية طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون بها في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم، لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، فصلي لربك وانحر، وأمر أن نأكل منها. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدراهم فيبقى عندك إشكال، أولاً هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير ليس له إلا 3 أشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدي، وهذا يتيسر. أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاطر؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوث بيتي بالدم والفرث. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي، مو إرشاد، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن، وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلق عليك. إيش؟ إيش؟ عاد هذا شيء ثاني. نعم يلا نسار مع نسار بعد ما ينتهي وقت اللقاء اقترح. يلا يا
أحسن الله إليك.
نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة النافلة أنه إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وبآية وعيد استعاذ من النار، فهل يثبت ذلك في الفرض؟ وإذا ثبت في الفرض هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة إذا مر الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله وغيرها؟
أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ، وهو سنة في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت ليتعود أو يسأل أو يسبح لبينوا ذلك. ولهذا لما سكت للاستفتاح سأله أبو هريرة قال: أرأيت سكوتك بأن تكمل القراءة ما تقول؟ فالفريضة نقول لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئا هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد خاصة نقول هو سنة. أفهمت؟ أما إياك نعبد وإياك نستعين فهذه لا تقول استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة. لماذا؟ لأنك الآن تخبر إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تقول استعنا بالله؟ معنى استعنا بالله هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، بل إياك نعبد وإياك نستعين أفضل من استعنا بالله، لأنها تدل على الحصر والاستمرار بخلاف استعنا بالله. نعم. المهم منه لا تقال استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هذا مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام ثم استمر في الصلاة وسلم مع الإمام، ولكنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام،
يعيد الصلاة،
يعيد
عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد.
ما تعتبر صلاة منفرد يا شيخ؟
لا، لأن هنا هناك الاهتمام بهذا الرجل، كيف يسموه؟ نعم. بعده
الشيخ.
نعم.
المرأة الطاهر إذا كانت صائمة ودخل المغرب ولم تفطر، فاستمرت لم تفطر لأنها نائمة، ثم حاضت بعد المغرب ولم تفطر، فهل يعتبر لها صيام في هذا اليوم؟ ثم يا شيخ، من دخل عليه شيء من المفطرات بعد الغروب ولم يفطر، هل يسمى صائم أو مفطر؟
بارك الله فيك، إذا غابت الشمس انتهى الصيام، سواء أن تناول الإنسان الأكل أو ما تناول. فإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فصومها تام، وإذا أكل بعد غروب الشمس فصومه تام، لأن الصوم شرعا ينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأجبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعده مع اليمين. نعم
شيخ بارك الله فيك، هل يلزم من تسوية الصفوف؟
هل
يلزم من تسوية الصفوف؟
نعم.
تلاصق الأقدام بحيث لا تبقى بينها فرج؟
نعم.
أم يكفي مجرد المحاذاة؟
الواجب المحاذاة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقا لأمرين: المراصة والمحاذاة. وأما ما يفعله بعض المشاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، وأحيانا يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقا للكعب، ولكنه قد تكلف في عكف رجله، فهذا لا أصل له من السنة، وهو فهم خاطئ غلط. لأننا شاهدناهم يفرجون رجليهم حتى تتلاصق، لكن ما بين أكتافهم فرجة، فكأنها أهرام أسفلها واسع وأعلاها ضيق، من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا النص يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، هذا ينافي هذا الفعل. ولهذا نحن نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار، نحذرهم من التسرع في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، ونقول: انظروا للعلماء الذين هم أكبر منكم وأكبر منكم سنا وأقوى منكم فهما لكتاب الله ورسوله وسنة رسوله. أفهمت الآن؟
ما تلاصقت الأقدام،
إذا
ما تلاصقت الأقدام فهذا جائز.
هي جواز جائز، بس لا يكون فرجة، لا يكون فرجة، لأنك الآن لو مس المنكب قد يكون الرجلين مضمون بعضها لبعض يعني متقارب، هذا لا يضر.
بارك الله فيك.
نعم.
أحسن الله إليكم. حتى الله
من يسأل؟
نعم.
لا نعم تفضل.
حك الله
انك ناولت المغادره ولا كما نمكنك.
حك الله عن ابن ادم قوله يعني الذي قتل اخاه انه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي، فاصبح من النادمين. على اي شيء الندم الذي حصل منه؟
الظاهر انه اصبح من النادمين على قتل اخيه، على قتل اخيه، ويجوز ان يكون على هذا وهذا، لكن كونه مثل هذا الغراب قد يقال انه لا ندم عليه لانه ليس بيده، وقد يقال انه نعم، وقد يقال انه ندم عليه لكونه جهل هذا الامر. انما الشيء المحقق انه نادم على قتل اخيه، هذا لا اشكال.
نادم على قتل اخيه او نادم عليه لانه ذنب،
لانه
نادم عليه مثلا من جهه انه ذنب، او على يعني
ذنب
مجرد قتل اخيه
على أنه ذنب.
نعم.
ذنب ولا ذنب؟
لا ذنب ولا ذنب. قلت هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب أو على أنه مثلا لكونه قتله فقط؟
هذا الله أعلم، الله أعلم. هل هو ذنب ندم على أنه ذنب أو على أنه قتله ويعني تعب به؟ أين
شيخ
بعده على اليمين؟
هل قول من قام إلى غني لغناه أقعده الله يوم القيامة
من
قام لغني لغناء؟
نعم.
هل هذا حديث؟
لا ليس بحديث، هذا غير صحيح. نعم مع الاستاذ.
السلام عليكم.
لا بعد. نعم عليكم السلام.
أقول يا شيخ بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا يمكن، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان أو من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ غفر الله لنا وله على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائعا، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويجتمعون عليه ويردون قوله، وفيه أيضا أنه يفوت مصالح. لكن عليه انه اذا وجد واحد مثل السوق يمسكه ويقول لاخي هذا لا يجوز. لكن احيانا اذا راك الذي يشرب الدخان عرف انه وقع في منكر واحترمك واخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك اياه؟ ربما يقال يكفي لان الرجل عرف انك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منك واخفاه. وقد يقال إن الآن حانت الفرصة إلى أن توجهه وتقول يا أخي إذا كنت الآن تستحي مني فحياؤك من الله أولى، الله أحق أن يستحي منك، ويكون هذا فرصة لك لتدعوه. والمهم أن الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آخر واحد.
الشيخ فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب لأجل تمييز قبر مثل أبيه عند الزيارة مثلا.
نعم أعيد السؤال.
أقول بعض الناس يا شيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قبر أبيه من غيره عند الزيارة.
نعم.
فما حكم ذلك يا شيخ؟
لا بأس به، لا بأس أن يضع علامة، لكن البوية والجص أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر، ويكتفي بعلامة، إما أن يجعل الوسم واسم القبيلة على هذا، أو يجعل كما قلت عصا أو حديدة أو ما أشبه ذلك. والله أخشى أن تكون من جنس التصيص أو أشد، لا سيما من أسر كبيرة، لأن بعض الناس يضع كل النصيبة خضراء أو حمراء. أي وش اقتراح؟ الآن حان وقت الاقتراح. ماذا تقولون؟ الضيوف، أنا أرى أن الضيوف أحق، لأنهم جايين من محل آخر، لكن إذا سامحوكم 5 دقائق لا بأس. نعم، تنتهي الأسئلة ويبقى للمقيمين. ها؟ وهو طيب، أنا أعطيتكم ساعة، أفتح الباب قبل الظهر بساعة، سواء 12:15 أو 3 أو 12:50، المهم أخوكم يطلبكم هذا، توافقون ولا ما توافقون؟ لا أنت مقيم. نعم. الضحى، فهل أصلي في السيارة؟ هذا يجوز في السيارة، لكن السواق لا، يخشى أن يشتغل إما بالسياق ولا بالصلاة. يقول: أبي متزوج من أطلقها بعد أن أتت منه ببنت وهي أكبر مني، فهل تكون أم أختي؟ عمتي. نعم، ما هي عمك، هي عمت أخت أبيك، لكنها تكشف لك حتى لو طلقها أبوك. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا لم نذكر ما ذكرناه في الخطبة الأولى في هذه الجمعة إلا ليتبين بذلك أمران: أحدهما سفه أولئك الذين يدعون إلى تسوية المرأة بالرجل، أو أن لها من الحقوق مثل ما للرجل، لأن هذا يخالف شريعة الله ويخالف فطرة الله ويخالف حال المرأة التي تحتاج إلى تقويم. ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما الأمر الثاني، فإنني أحمل ولاة النساء المسؤولية عما يجري من بعضهن من السفه في التهاون بالحجاب والتهاون بترك الطيب إذا خرجن إلى الأسواق، فإن بعض النساء صارت تتهاون بالحجاب شيئا فشيئا، ولا ندري ماذا يكون المستقبل إن لم نكبح جباح هذا الفكر الذي ينافي ما عليه الدين الإسلامي من أمر المرأة بالتستر وعدم التبرج. يقول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهن أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة، وهن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحافظون على أمهات المؤمنين أشد مما يحافظون على أمهاتهم وبناتهم. يقول الله لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي هذا دليل على أن تبرج المرأة تبرج الجاهلية وعدم قرارها من الرجس، لأن الله تعالى قال وعدم قرارها في بيتها من الرجس، لأن الله تعالى قال في تعليل هذا الحكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإن المسؤولية في هذه على الرجال، يجب عليهم أن يتتبعوا نساءهم، وهل يخرجن إلى الأسواق لحاجة أو لغير حاجة، وإذا خرجن فكيف خروجهن. لقد رأيت وسمعت أن بعض النساء يتهاون في النقاب، وذلك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنقب المرأة لعينها خرقا يسيرا من أجل أن تنظر به الطريق، ولكن بعض النساء السفيهات صرن يجعلن لثاما بدلا عن النقاب، أي أنها تضع لثاما على أنفها وفمها وتبقي العينين وربما الجبهة مع ذلك، ولا تبالي بهذا، تمشي في الأسواق. ولتعلم هذه المرأة أنها خالفت الحق، وأن من تأسى بها فعليه وزره، وعلى هذه المرأة التي فتحت هذا الباب وزره أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولقد ظهرت بلية أخرى، وهي ما يفعله بعض النساء من لبس ما يسمى بالسراويل، والتي تتصل بالصدر، الاسم البنطلون. لبس البنطلون كلما تأمله الإنسان وجد أن مقتضى الكتاب والسنة يدل على منعه، لأنه يكشف عن فخذي المرأة، عن حجمهما وعن حجم ساقيها، وهي وإن كانت تدعي أنه واسع اليوم فسوف يكون ضيقا بالغد. وربما تستعمل النساء بنطلونات مثل لون الجلد فتصبح إذا لبستها وكأنها عارية، لأن تدرج النساء في هذا التدهور أمر معلوم. لذلك أرى أن على الرجال أن يمنعوا نساءهم الصغيرات والكبيرات من لبس البنطلون لما يفضي إليه من كشف العورة ولو على المدى الطويل، وأظنه لو سمح لهن فسيكون ذلك على المدى القريب. وفيه أيضا نوع من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. فعليكم أيها الرجال، عليكم مسؤولية عظيمة، والله لا تنجون منها إلا إذا قمتم بها على الوجه الذي أمرتم. إن من المؤسف جدا أن الإنسان يراعي ماله أحصل فيه نقص أم فيه ربح، ولو ضاعت له شاة لبحث عنها، فكيف بنسائه اللاتي حمل هو رعايتهن ومسؤوليتهن. عليكم أيها الرجال أن تتقوا الله في نسائكم، وأن تمنعوهن مما لا ينبغي أن يفعلنه قبل أن يستفحل الأمر ثم لا تستطيعون أن تسيطروا عليه. وأما ما بيناه في الخطبة من اختلاف النساء والرجال في الأحكام الشرعية والقدرية، فلسنا نريد بذلك أن نهون من شأن المرأة، إن الذي ينادي باحتجاب المرأة وبقائها في بيتها هو والله الذي أكرمها حقيقة، وليس الذي ينادي بتمسخها وينادي بهتك سترها، إن هذا هو الذي ينادي بالإساءة إليها. أما الذين ينادون بمحافظتها على ما جاء في شريعة الله وما جاء في نساء سلف هذه الأمة فهم والله الذين يكرمونهن، وهم الذين يؤتونهن حقوقهن. أسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من شرور الفتن. اللهم احم بلادنا من شرور الفتن ومن مضلات المضلين يا رب العالمين. اللهم قوِّ ولاة أمورنا على قمع الفساد والمفسدين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.